بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 15 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، أي والأحكام المتعلقة بذلك. وقد تقدم الحديث عن سنية الاغتسال عند الإحرام، وتقدم نقل الإجماع في ذلك استثناء الإمام ابن حزم رحمه الله، فقد أوجب الاغتسال على النفساء واستحبه لغيرها. صحيح أن الاغتسال عند الإحرام سنة غير واجب على الذكر والأنثى، ومن لم يغتسل فلا إثم عليه، لكن فاته الفضل. وكما يسن الاغتسال عند الإحرام، يسن الاغتسال عند دخول مكة، وهذا من الأمر المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك للأحاديث الصحيحة في ذلك. وقد قيد بعض أهل العلم هذا الاتفاق في المحرم من ذي الحليفة، الصحيح العموم للقادم من ذي الحليفة ومن الجحفة ومن قرن المنازل ومن يلملم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن دخول مكة من أعلاها، يقال مكة وبكة وأم القرى والبلد الأمين وغير ذلك من المسميات الصحيحة لهذا البلد العظيم. والسنة اصطلاح الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتعريف السنة ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. وتطلق السنة على ما هو أعم من هذا، تطلق على مقابلة البدعة، فقال السنة كذا وكذا. وتطلق السنة أيضا على ما هو أعم من الاستحباب، كما يقال السنة إعفاء اللحية، وليس معنى هذا أن حلقها مكروه أو أن إبقاءها مستحب، فإبقاء اللحية فرض، قد حكاه غير واحد من أهل العلم إجماعا، ولطوائف المتأخر الشافعية كلام حول هذا، ولكن الأدلة الصحيحة قاضية على وجوب إعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها. ولكن أطلقت السنة في اصطلاح الفقهاء، فالمقصود بذلك ما يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. المؤلف رحمه الله يقول: يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، فقد جاء في البخاري ومسلم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وفي البخاري أيضا من طريق يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا، بفتح الكاف، يقال من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحة، التي بالبطحة، ويخرج من الثنية السفلى. وجاء بنحوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وفيهما أيضا واللفظ للبخاري، وكان عروة أكثر ما يدخل من كذا، وكانت أقربهما إلى منزله. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم دخل مكة، سواء كانت في صوب طريقه أو لم تكن. وقال جماعة من أهل العلم استحب الدخول من الثنية العليا إذا كانت في طريقه، وإذا لم تكن في طريقه فلا يستحب تقصدها، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصدها، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا لكونها في طريقه، بدليل أنه لم يستحب هذا العمل لغير القادم من هذا الطريق، فلا ندى الأمة إلى ذلك ولا حثهم على ذلك ولا رغبهم فيه. ومن ذلك أيضا الدخول فلا يتقصد وقتا، فإذا أتاها ليلة دخلها ليلة ولا ينتظر الصباح، وإذا أتى صباحا دخل صباحا ولا ينتظر المساء. وقيل الأفضل أن يدخلها نهارا، وهذا قول الأكثر من أهل العلم. وقيل السنة أن يدخلها ليلا، والأول أصح، فلا يتحرى وقتا يعتقد فضله، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصد شيئا من ذلك، بل جاء الفعل من باب الموافقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني خيبة. قال المؤلف: لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني خيبة ثم دخل. المؤلف يقول: لما روى مسلم، وهذا الخبر ليس في صحيح مسلم، بل ولم يروه أحد من أهل السنن، فقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق نعيم بن حماد الخزاعي قال: حدثنا عيسى ابن يونس قال: حدثنا محمد ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين عن جابر ابن عبد الله. وهذا الإسناد فيه لين، ونعيم بن حماد الخزاعي ضعيف الحديث مطلقا في أصح قولي العلماء. قال عنه الإمام أبو داود رحمه الله: له 20 حديثا ليس لها أصل. وقد اتهمه بعض أهل العلم بوضع الحديث في نص السنة. وقال عنه الإمام النسائي رحمه الله: كثر تفرده عن الأئمة المعروفين، فصار إلى حد من لا يحتج بخبره، وحينئذ يدخل المحرم من حيث شاء، وليس في ذلك سنة ثابتة. ولو صح الخبر فيحتمل أنه من باب الموافقة وليس مقصودا. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. قال: ذكره في أسباب الهداية، ولم ينسبه إلى مرجع معتمد، وهذا في الكتاب لا يعتمد عليه في تقرير الأحكام وفي إثبات السنة. والسنة في دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى واليسرى عند الخروج، ويقول: ما صح من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم يسألك من فضلك. هذا الخبر جاء في صحيح مسلم من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد وهذا الحديث عام ولم يخص مسجدا عن مسجد. وقول المؤلف يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله هذا بدعة، إن هذا لم يثبت به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة. والأصل في العبادات البطلان حتى يثبت في ذلك دليل. قوله فإذا رأى البيت رفع يديه، قال لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد، ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ومن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. قوله روى الشافعي عن جريج، أي روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده، ومن طريقه البيهقي في السنن عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال، وهذا مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. وأصح شيء في هذا الباب ما رواه البيهقي في السنن من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري، يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. والزيادات التي ذكرها المؤلف اللهم زد هذا البيت تعظيما إلى آخره لم يثبت بها نص فلا يشرع قولها. وقد استحب أكثر أهل العلم رفع اليدين عند رؤية الكعبة، وذكروا في الباب أخبارا لا يصح منها شيء، وقد روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين، ولكن قال مالك وغيره لا ترفع الأيدي وهذا أصح، فلم يثبت بذلك حديث مرفوع. وأثر عمر السابق ليس فيه رفع اليدين، ولم يثبت أيضا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أي ويقول الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. وهذا كله لا دليل عليه فلا يشرع تقصده ولا حفظه للعمل به، ولكن حين يرى المسلم البيت إن حمد الله باعتبار أن الله بلغه هذا لشيء وقع في قلبه فهذا لا ينكر. أما كونه يتقصد هذه المحامد وهذا الذكر عند رؤية البيت ولو لم يقع في قلبه شيء مما تقدم فهذا لا أصل له. وقوله يرفع بذلك صوته هذا لا دليل عليه أيضا، لأن الذكر لم يثبت فكيف يثبت رفع الصوت؟ غاية ما ورد كما تقدم عن عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، رواه البيهقي وغيره من رواية سعيد بن سيب عن عمر، وقد تكلم في إسناده جماعة أيضا، وظاهر إسناده أنه لا بأس به. قال المؤلف ثم يطوف مطبعة وهو مسنون للرجال دون النساء، وذلك في طواف القدوم. فظاهر الأدلة أنه مشروع في جميع الطوافات السبع، فقد روى الترمذي وغيره طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ويجوز التخفيف، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وأكثر أهل العلم على أن الاطباع سنة في جميع الأشواط، وقال مالك ليس بالسنة. ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاطباع سنة، والعمل على قول الجمهور. ففي ذلك حديثان: حديث ابن يعلى عن أبيه، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذا بخلاف الرمل، فلا يرمل إلا في الثلاثة الأول، والاطباع في جميع الأشواط. وسوف يشير المؤلف رحمه تعالى إلى هذه القضية، غير أنه قال هنا والاطباع أي وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه، أي ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، فإذا أراد يصلي لا يكون مطبعا، ولا يشرع الاطباع في السعي، ولا أصل له في السعي. وأكثر أهل العلم على الاطباع في الأشواط السبعة، وذلك لأن قول يعلى فيما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ينصرف إلى جميع الأشواط، بينما قال الأكرم وغيره لا يطبع إلا في الأشواط الثلاثة، وشأنه شأن الرمل والأول أظهر. وظاهر الأدلة أن الاطباع خاص بالطواف دون السعي، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فقد قال يطبع في السعي ولا دليل عليه، ولا قال به أحد من الصحابة رضي الله عنه. وقد ذكر في المغني عن الإمام أحمد رحمه الله قال: ما سمعنا فيه شيئا، والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ما لم تحضر الصلاة، فيقدم الفريضة على الطواف، وكذلك لو شرع في الطواف ثم أقيمت الصلاة فيقطعه لأجل الصلاة، وإذا دخل المسجد ولم تحضر الصلاة فيبدأ بالطواف، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ولم يصلي تحية المسجد. ولكن إذا لم يرد الطواف وقصد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد مستحبة عند الجمهور، وقال جماعة بالوجوب. قال المؤلف رحمه الله: ويطوف القارن والمفرد للقدوم، أي حين يقدمون مكة. وهذا الطواف في حقهم سنة في قول أكثر أهل العلم، كما هو ظاهر حديث عروة بن مضرس وظاهر كثير من الأخبار. وحين يطوفون للقدوم لا بأس أن يقدموا سعي الحج. وأما طواف الإفاضة الذي بعد التعريف فهو ركن في حق المتمتع والقارن والمفرد. قال المؤلف: فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه. وهذا المشهور في المذهب، وهو قول الأكثر من أهل العلم، أنه يجب أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، وقيل يجزئه المحاذاة في بعض البدن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، لأن الحكم يتعلق بالبدن، فأجزأ البعض عن الكل ولا اعتبار للخط الموجود في هذا العصر سواء حاذاه أو لم يحاذه، فالاعتبار بمحاذاة الحجر الأسود وكل بحسبه، وبه تبرأ ذمة المكلف، ولأن هذا الخط يؤدي إلى ازدحام الناس ومخالفة المشروع الثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة، في عهد أئمة التابعين والأئمة المتبوعين، ولأن القاعدة تقول كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يفعلوا مع إمكانية الفعل فإنه بدعة، وهذا الخطأ أن تنفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع خطا. فإن قيل إن الجهل قد كثر والناس قد كثروا فيكاد لا يضبطون، فالجواب عن هذا من وجوه أن الجهل يوجد في كل زمان كما يوجد في هذا العصر، هو موجود أيضا في العصر الأول والثاني والثالث، والدليل على هذا الأدلة المتواترة أن هذا يقول فعلت كذا وهذا يقول فعلت كذا، وهذا تطيب في الإحرام وهذا لم يأتي لعرفات إلا ليلة، وغير ذلك من الأشياء. الأمر الثاني أن البلاد الإسلامية اتسعت في عهد عمر، ودخل في الدين العرب والعجم والأعراب وغيره ممن يتصور وقوع الجاهل منه، ومع ذلك لن يخط أمير المؤمنين للناس خطا. الأمر الثالث أن مفاسد هذا الخط أكثر من مصالحه، بوجود الزحام واعتقاد أنه لا يجزي إلا بالمحاذاة الحجر، بمحاذاة الخط دون محاذاة الحجر وكل بحسبه. زيادة على هذا أن هذا الحجر أو الخط يؤدي إلى تلاصق الناس كالبنيان المرصوص عند محاذاته، حتى أنه أدى إلى تضام الرجال مع النساء، حيث يضم الرجل المرأة كأنه قد ضم زوجته، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الرابع أنه وسيلة إلى عبادة، والوسيلة إذا انعقد سببها في عهد النساء في عهد الصحابة وأمت فعلها فلم تفعل فهي بدعة. الأمر الخامس أن الأصل المشروع اعتبار الرؤية، ويكفي في ذلك غلبة الظن، ويكفي في ذلك غلبة الظن، فإذا غلب على ظن المكلف أنه قد حال برئت ذمته وإن كان في علم الله أنه لم يحاذي، وحينئذ يتسع المطاف بالناس، فهذا يتقدم متر وهذا يتأخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستلم، أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب، وقد جاء في صحيح مسلم حج جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي البخاري أيضا من طريق حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وظاهر هذا مشروعية الجمع بين التسليم والتقبيل، وظاهر هذا مشروعية الجمع بين التسليم والتقبيل. وحكى ابن حزم في مراتب الإجماع الاتفاق على استلام الحجر الأسود، أي على المشروعية، قد تقدم أنه مسنون. وقد روى أحمد في مسنده أيضا عن سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استلام الركنين يحطان الذنوب. المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال المؤلف رواه الترمذي صححه. رواه الترمذي رحمه تعالى من طريق جرير عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء ابن السائب اختلط، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط، ولكن تابعه حماد بن سلمة في مسند الإمام أحمد. وقد سمع حماد من عطاء قبل الاختلاط، قاله ابن معين وغيره، واختار ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى، وقال غير واحد بأن سمع منه بعد الاختلاط صحيح الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبله، أي يشرع له، أي يستلم ويقبله. وقد تقدم يشرع الجمع بينهما، بين الاستلام والتقبيل، وهذا كله سنة، ويشرع في كل طوفة إذا قدر على ذلك ما لم يؤذي أحدا. استدل المؤلف رحمه تعالى على مشروعية التقبيل، قال: بما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر ابن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. وهذا رواه ابن ماجه من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر، وليس عن عمر كما قال المؤلف. ومحمد بن عون متفق على ضعفه. قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وتركه النسائي وغيره، وقد جاء في الباب الحديث المتفق على صحته أن عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. وهذا متفق على صحته، وهو أولى مما ذكره المؤلف. والمشروع في التقبيل ألا يرفع صوته، وألا يزاحم على ذلك بحيث يؤذي الغير، إن وجد سعة استلم وقبل، وإلا مضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقل الأسرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أي أنه يسجد عليه. وعن مالك أنه بدعة وفيه نظر، فقد فعله عمر وابنه وابن عباس، رواه عنهم الطيالسي، وثبت عند الشافعي عن ابن عباس، فلا يمكن القول حينئذ بأنه بدعة، فلا بأس بالسجود عليه لله رب العالمين. وليس السجود عليه للحجر، السجود لله وليس للحجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، لأن التقبيل سنة، وقد يرتكب بالمزاحمة إثما. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده. يقول المؤلف: لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، صوابه عن ابن عمر وليس عن ابن عباس، فقد رواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن شق استلمه بشيء وقبله، أي استلمه بعصا ونحوه وقبل ما استلمه به. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن داود قال: حدثنا معروف بن خربود عن ابي الطفيل قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن. فان شق اللمس اشار اليه، اي الى الحجر بيده او بشيء، ولا يقبله، لانه لم يثبت بذلك نص، وقد جاء في البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء بيده وكبر. وهذا جاء في البخاري من طريق خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس. قال البخاري بعده تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذا. ولكن روى عبد الوهاب عن خالد الحذا ولم يذكر التكبير، رواه البخاري وغيره. وتابعه عبد الوارث عند ابن خزيمة ورواه أيضا البخاري ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وليس في ذلك التكبير. وقد جاء التكبير في حديث رواه أحمد بسند فيه مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وجاء من طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى. وجاء التكبير أيضا عن ابن عمر من فعله، رواه البيهقي موقوفا وأحمد في مسائل أبي داود وإسناده صحيح، وروى نحوه البيهقي عن علي بن أبي طالب وفي إسناده الحارث الأعور لا يحتج به. قال المؤلف رحمه تعالى ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله أعلم. نعم. كل بحسبه، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلفون في التدقيق في قضية المحاداة، إذا غلب عرض أنه قد حاداه ببدنه أو ببعض ذا بدنه أجزأ هذا. نحن نعلم أنه أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء بعده جمع غفير من العجم على قلة ثانيهم للغة، وكذا تلقون هذا بدون تكلف ويعملون به بدون تكلف ويعتبرون مجرد المحاداة كلهم بحسبه. فقد يتقدم هذا متر أو متران، وقد يتأخر هذا شيء من ذلك، فيعتبرون بذلك المحاداة دون مراعاة قضية الخط الذي كلما ابتعد عنه الإنسان كلما ابتعد عن المحاداة في الحقيقة. بلا شك يعني المحاذاة تكون مثلا حتى انه لا يتجاوزه، اذا حاذا وغلب على الظن ان حاذا ببدنه اجزى هذا، وقد شرط في شرط ولو كان في علم الله انه اخطا في ذلك قد اجزى، لان هذا مبلغ علمه، ولا يشترط في ذلك ان يتكلف ويتقصد محاذاة الخط، لان هذا الخط لا اصل له، وايضا هذا محل عباده ولا داعي لايجاد واستدراك على الشرع حيث يوضع خط، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا المحاذاة فنحن نحدد المحاذاة، هذا غلط. نظير هذا الخط أيضا عند محاذاة الصفوف في المساجد، هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله فلم يفعلوا، ما ثبت في هذا دليل النظر للبيت عبادة. والفقهاء يذكرون هذا كثيرا ولا دليل عليه، وإن كان في الباب أثار يصح منها شيء، ولكن لا ريب أن الإنسان إذا نظر إلى البيت تعظيما للبيت واحتراما للبيت فإنه يؤجر على هذا القصد لا على هذه الرؤية المجردة، ولكن لا يعني هذا أنه كلما نظر إليه صار عبادة بمجرد النظر كما ينظر مثلا إلى شيء مشروع، هذا لا دليل عليه ولا أصل له، ولكن إذا وقع في قلب الإنسان حين الرؤية التعظيم لذلك يؤجر على هذا القصد، أما كون يتقصد الرؤية ليؤجر هذا لا أصل له. إيه نعم، إذا كان يصلي ينظر إلى موضوع سجوده، وهذا مثال من المثال المختلف فيها بين أهل العلم، تقول عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فلم يجاوز بصره موضع سجوده، هو الحاكم وغيره. وقال بعض أهل العلم إن كان وراء الإمام ينظر إلى الإمام، إن الصحابة يعرفون قراءة رسول الله باضطراب لحية كما في البخاري، فدل هذا أن الصحابة ينظرون إلى الإمام. أما إذا لم يكن خلف الإمام فإنه يضع بصره في موضع سجوده، وهذه مثلا مسائل مختلف فيها. نعم. ما على الحديث لم تبلغ دليل الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الطبع ليس سنة، هو قال رحمه الله تعالى ما سمعت عن أحد ببلدنا يفعل ذاك ويقول بأنه السنة، فلعل الأحاديث لم تبلغهم، أو أن الأحاديث قد بلغتهم ويضعفونها، هذا ممكن. لكن على كل جاء في الباب حديثان، ومالك رحمه تعالى أشار إلى أن أهل الباب لا يفعلونه.
بالنسبة للتكبير في آخر الشوط يكبر ما يكبر آخر الشوط؟
يكبر في البداية لفعل ابن عمر، ولا مانع من التكبير في النهاية إذا قلنا بالتكبير كلما حاد الحجر، لأن الحديث الواردة في التكبير أصح هو حديث ابن عباس كما تقدم في البخاري، ولكن أكثر الطرق في حديث ابن عباس خالية من التكبير، ولكن يتأكد هذا بما جاء عن عمر، وفي رجل مبهم جاء من رواية سعيد بن سيب عن عمر عند البيهقي، ومن فعل ابن عمر. بمجموع هذه الأمور قد يحدث الأمر قوة يكبر كلما هذا. فرد به نعم رواية بن عون وهو منكر الحديث، وقد تقدم منكر الحديث ويحتج به. نعم. بيد واحدة، كير بيد واحدة، وقد استحب الفقهاء أن تكون إشارة بيد اليمنى، أن هذا من مواطن التكريم والتشريف يشير باليمنى، ويقتصر في التكبير على مرة واحدة لا يكبر اثنتين ولا ثلاثة. وسيأتي إن شاء الله هل يقول شيئا حين التكبير أم لا، هو ما وقفنا عليه، هل يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ونحو ذلك أم لا يشرع ذلك. صحيح أنه لا يشرع شيء من ذلك، لم يقتصر على مجرد التكبير، وهل يقول بسم الله أم لا يقول بسم الله. ابن عمر كان يقول بسم الله، وعلى القول ذاك كان في بداية الطواف، أما في الثاني والثالث لا يقول بسم الله، والصحيح أنه لا يقول بسم الله، إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف عمرته لم يذكر عنه التسمية. وكذلك ما يفعل بعض الناس من رفع اليدين كهيئة الدعاء، هذا غلط ولا أصل له. على حسب اجتهاده، لا يتقصد يعني محاذاة الخط ولا يلتفت إليه لأنه محدث ولا يعمل به، ولكن على حسب اجتهاده. هذا تقدم على الخط إذا كنت بعيدا عن الكعبة بما لا يقل عن 6 أو 7 مترات، وهذا واضح من كل ما بعد الإنسان عن الكعبة، وإذا كان الإنسان قريبا من الكعبة يعتبر المحاذاة على حسب رؤيته وحسب اجتهاده على حسب غلبة الظن. هذا الذي أمرنا الله جل وعلا وكلفنا به، ومع ذلك أنا مكلف به، فلا داعي للإحداث فيما عدا هذا. لا يلزم الخروج من الخيمة إذا كان الإنسان محرما وفيه هناك غير محرمين ويتطيبون بالمباخر، لا يلزم المحرم يخرج من الخيمة لأنه ما تقصد ذلك ولا تقصد التطيب، صحيح أنه يبقى في الخيمة ولا حرج عليه، وإن علق بإزارة أو رداء شيء من الطيب فلا حرج عليه بذلك لأنه لم يتقصد هذا العمل. الفقهاء نعم يستحبون القرب من الكعبة كي يتسنى له التقبيل والاستلام، ولأنه إذا بعد من الكعبة لم يتسنى له التقبيل ولا الاستلام، وقالوا لأنه إذا اقترب من الكعبة تيقن المحاذاة بخلاف ما إذا ابتعد. إن كان التعليل بقصد الاستلام والتقبيل فهذا واضح، أما التعليل الثاني ففي نظر. هو مجرد إشارة، والإشارة قد تطلق على التحريك في اللغة وقد لا تطلق على التحريك. أشار إليهم أن يجلسوا يعني هكذا، أشار إليهم أن يجلسوا، قد تكون الإشارة بمجرد رفع اليد والإشارة إلى نفس المكان دون أن يحرك يده، والأمر في ذلك واسع، لأن لم يأتي نص صريح في تحديد معنى الإشارة، ولها معنيان في اللغة. إشارة تحتمل مجرد رفع اليد، تحتمل إشارة الإشارة باليد كالسلام على الرجل ونحو ذلك. لا، ليست كالتكبير كما يصنع بعض الناس الآن بحيث يرفع يديه وكأنه يكبر إلى الصلاة، هذا لا أصل له. نعم، ولقد يقال بأن الحكم الإشارة التعظيم، حكم التعظيم وبمنزلة الاستفتاح وبداية الشيء، لكي سيبتدئ أي شيء فإنه يكبر لا كتكبيرات الصلاة، حيث يكبر في الافتتاح ويكبر في الانتقال، والمقصود بذلك التعظيم ومتابعة السنة والعمل بذلك ونحو ذلك. نعم، اي نعم، الإشارة في كل شوك. الله أعلم.